كافي شو غادة الخليل باسم سلوم
مرحبا صباح الخير وتحية كبيرة لهذا اليوم مع بداية كافي شو وأيضا اليوم 16 وأسبوع خاص سنعلم على المستمعين. مرحبا يا باسم كيفك
أهلاً
اليوم؟
أهلا يا غادة من باريس هنا إذاعة مونتي كارلو الدولية.
نعم
نقول هيك
من باريس مونتي كارلو الدولية إلى كل العالم عبر موجاتنا العاملة وكما شعارنا اللي نحن هلأ حاليا على نفس الموجة
كلنا على نفس الموجة
نعم
حلو كتير. إذن إذاعة مونتي كارلو الدولية معكم صباح الخير زاك هندسة إذاعية
واليوم اعتبارا من هذا الصباح وكان طبعا من زملائنا أيضا في قسم الأخبار على مدى أسبوع نحتفل سويا بخمسين عام على انطلاق مسيرة مونتي كارلو قبل أن تكون الدولية
راديو مونتي كارلو
نعم طبعا نعايد الجميع لذلك اليوم سنكون بشيء خاص سبيسيال من الصحفيين اللي كمان كان لهم مشوار طويل في إذاعة مونتي كارلو هو
الإعلامي
جورج قرداحي فرح يتذكر شوي معنا ومع المستمعين ويعايد الإذاعة بالخمسين عام. أيضا رح يكون معنا زملاء في الاستوديو
مثل فادي مطر هو كان أيضا بإذاعة مونتي كارلو الدولية صحفي قدم العديد من البرامج وهو أيضا الآن مسؤول التدريب في البلدان العربية في أكاديمية فرانس ميديا موند يعني المؤسسة الكبيرة التابعة لها إذاعة مونتي كارلو. فادي مطر رح يحكي لنا عن دور مونتي كارلو الدولية على الساحة الإذاعية العربية وكيف أثرت على هذه الساحة.
الجيل المبعد مثلا من هالجيل رح تكون معنا سعد الصابيري رح تحدثنا أيضا إلى أكثر من 10 سنوات إلى 13-14 سنة يمكن سادة ما بعرف هلأ منشوف مر الوقت فكيف عاشت هالتجربة. نيلة صليبي بدورة رح تكون معنا في حديث عن تجربتها خصوصا أنه وهي ذا جيج مش مومنتات كثيرة
ذا جيج أول
رح تحدثنا كيف كانت فكرة إطلاق برنامج لأنه هي يعني متخصصة بالتكنولوجيا فكيف إجت الفكرة.
وأيضا رح يكون معنا صوت ما حدا بينسى ولا رح ينسى وموجود دائما يعني هيام حموي في أدفع يعني هيام بتحسيها هيك صوتها الغيم يلي بيخبي الشمس لما
صحيح.
بيكون حار يعني هيك بنقدر نوصفه. اهلا وسهلا بكم من باريس
هذه الموسيقى اللي رافقتنا كثير بالاخبار اخبار مونتي كارلو بس نستمع الى بنتذكر هالكبار من صحفي مونتي كارلو خصوصا بقسم الاخبار يعني احنا عم نحكي
اكيد يا غاده واكيد رح يكونوا معنا
هني بعض الاصوات معنا عندما نقول خمسون عاما مرت على انطلاق مونتي كارلو الدولية لابد أن نتذكر هذا الصوت الرخيم اللي كان نقعد نسمعه خصوصا بليالي الحرب للأسف بدي أقول لك سي جورج قرداحي يسعد صباحك ويسعد أوقاتك.
أهلا ست غادة بهنيكم وبهني مونتي كارلو وبهني مستمعي مونتي كارلو بالعيد الخمسين للإذاعة العظيمة.
يعني أكيد لما نقول مونتي كارلو الدولية لا ما حنقول لما نقول مونتي كارلو بتلك الوقت ولم تكن مونتي كارلو الدولية RMC
ما كنا نسميها الدولية كانت إذاعة مونتي كارلو
سي جورج
نعم.
شو بيعني لك هالرقم خمسين سنة
يا لطيف يعني أنا يمكن تواجدت معهم بمونتي كارلو ابتداء من السنة العشرين يمكن يعني أنا دخلت سنة 78 إلى إذاعة مونتي كارلو يعني صار لي تقريبا 40 سنة أكثر
شفنا كيف نحن هلا عم نحاول نجمع ونطرح
عمر ومضى هيك لمح البصر امبارح كنا في مونتي كارلو نقوم وهيك ونتعب ونشقى ونركض بليالي البرد تبع باريس نحضر هالنشرات ولحتى نقدم الأخبار إلى مستمعي ومتابعي إذاعة مونتي كارلو في الشرق الأوسط. أيام أنا بتعني لي كتير إذاعة مونتي كارلو، ما تتخيلي غادة قديش عندي هالحب العميق لهذه الإذاعة، لأنه إلى فضل كتير كبير علي أنا شخصيا، لأنه إذا بدي أقول أنه هي كانت بداية المسار، إذا بدي أقول هي اللي صقلت شخصيتي المهنية وحتى شخصيتي الإنسانية، بقول أنه هذه الإذاعة يعني هي فتحت لي عيوني على كتير من الأمور، قبل كل شيء على الحضارات العربية المتنوعة، لأنه كانت إذاعة مونتي كارلو مثل الجامعة العربية الحقيقية.
نعم.
كان عندي زملاء في إذاعة مونتي كارلو أنت بتعرفي من كل الجنسيات العربية، وأنا جاي من لبنان ومن هالبيئة الضيقة في لبنان وطالع إلى العالم العربي من خلال إذاعة مونتي كارلو، بقى هالاحتكاك الفكري، هالاحتكاك الثقافي اللي صار بيني وبين زملائي من كل الدول العربية خلاني أعرف كل دولة عربية بدولتها، أعرف تقاليدها، أعرف أنظمتها، أعرف سياساتها، أعرف كل شيء. وما تنسي كمان أنه زملائي اللي كانوا يشتغلوا معي في إذاعة مونتي كارلو كانوا من النخب، كانوا معظمهم طلاب جامعيين عم بيحضروا دكتوراه، عم بيحضروا ماجستير، عم بيدرسوا في جامعات فرنسا، أو جايين من العالم العربي بس عندهم مستويات علمية وثقافية ومهنية كبيرة عالية. مونتي كارلو كانت صعبة في اختيار ناسها.
فكيف كان بالنسبة لجورج إرداحي شخصيا؟
كانت مدرسة هامة جدا 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 بالنسبة لي.
كيف دخلت إلى مونتي كارلو الدولية؟
دخلت مثل ما قلت لك بالعام 78 أثناء الحرب في لبنان التي كانت قد بدأت عام 75. تعرفت على مدير إذاعة مونتي كارلو الأستاذ أنطوان نوفل الله يطول بعمره، اللي هو أستاذنا واللي له فضل كتير كبير علينا نحن جميعا، اللي كان عم بدير هذه الإذاعة وعم بديرها بكتير من المهنية وكتير من الروح الإنسانية الطيبة يعني، فكان له تأثير كتير كبير علينا، كنا قراب منه دائما بدعيله أنا بالخير، لأنه كان مفضل على مش بس علي، على كثيرين من الناس اللي التحقوا بإذاعة مونتي كارلو. تعرفت عليه في لبنان، ولما رجع إلى باريس أبديت له رغبتي أنه أنا حابب التحق بإذاعة مونتي كارلو إذا كان في مجال. لما رجع على باريس وشاف أنه الوضع يسمح طلب وراي، وهكذا صار وبدأت العمل في إذاعة مونتي كارلو، لأنه كنت في تلفزيون لبنان أنا آنذاك، بس كان العمل صعب في تلفزيون لبنان أثناء الحرب الدائرة في لبنان، كانت حرب شوارع، حرب خطف على الهويات، كان فيها مخاطرة، حتى الوالد الله يرحمه ووالدتي الله يرحمهم اثنينهم كان عندهم رغبة أنه أنا أطلع من هالجو خوفا علي، لأنه تعرفي كان في عنا زملاء كتير استشهدوا أو أصيبوا بالأحداث بتغطية الأحداث، ونحن كنا التلفزيون الوحيد في لبنان، ما كان في تلفزيونات متعددة، كان في التلفزيون الوطني اللي هو تيلي ليبان، نحن كنا كل يوم مضطرين ان نروح نغطي، كان في نوع من الفوضى الأمنية اللي بتهدد كل واحد منا بالخطر، فإذا كان في رغبة من الأهل انه انا اطلع برات لبنان، شجعوني كتير مع انه ما كنت بدي اطلع.
وانا هون اسمح لي استاذ جورج انه بما انه ذكرت قضية الحرب، نحن يعني كمان وعينا وعلى اصواتكم للأسف بأيام الحرب، يعني كنا نعرف الخبر او ماذا يحصل في لبنان او ما يحصل حتى في العالم العربي من خلال راديو مونتي كارلو. بحز احيانا تقول انه يعني في أجيال تربت على أصواتنا، أصواتنا مرتبطة بالحرب،
يعني ما بدنا نقول بس الحرب، يعني
بقسم الأخبار تحديدا، يعني
بقسم الأخبار إيه، يعني هو الحرب لم تكن متواصلة، يعني كان في فترات هدنة، ما كنا نغطي بس أخبار لبنان، كنا نغطي أخبار العالم العربي كله.
أكيد.
فإذا كل المستمعين بالعالم العربي بيتذكرونا، بيسمعونا، كانوا بيعرفونا من أصواتنا، بيعرفونا حتى لو ما شافونا بالصورة. وكان في خلينا نقول كان في أحداث في العالم العربي بهالسنوات اللي أنا كنت فيها بإذاعة مونتي كارلو، مش بس الأحداث اللبنانية، ما تنسي الانتفاضات الفلسطينية التي حصلت، ما تنسي الاتفاقيات اللي حصلت، كنا نحن حاضرين دائما، عنا مراسلين حيث ما كان، وكنا عم نتابع الخبر بموضوعية الإعلامي أو الصحافي مجرد من عواطف. كنا دائما نتعامل مع الأخبار بكثير من الموضوعية، حتى لو كان في أحداث لبنان، بس كانت العنوان الرئيسي ظل كان القضية الفلسطينية، لأنه كانت منظمة التحرير موجودة، كان الله يرحمه ياسر عرفات موجود، القيادات الفلسطينية كلها موجودة، منظمة فتح، المنظمات الفلسطينية الثانية، كانت القضية الفلسطينية شاغلة العالم العربي آنذاك في آخر الثمانينات وفي التسعينات إلى العام 2000 اللي تركت فيه إذاعة المنتخب.
جورج قرداحي، ذكرت جملة خلال حوارنا عندما كنت تتحدث عن الإعلامي اللي منوجه له تحية أنطوان نوفل، وقلت إنه كان يحوي الجميع. اليوم قد كمان دور الإعلامي، دور الصحفي في أن يمد يد المساعدة للآخرين، اليوم ما منحس كتير هذا الجو، بالعكس منشعر أنه في حال إنسان وصل آخر يطعن بالظهر، أو أنه لا كيف هو حيوصل أهم مني. هذا الجو كيف اليوم بتشوفه كصحفي أيضا؟
معك حق، يعني للأسف أنه هالأجواء هذه اللي عم خبرك عنها بزمن مونتي كارلو تغيرت. نحن كنا خليط، كنا مجموعة باقة من الإعلاميين في إذاعة مونتي كارلو، وكنا كلنا على قلب واحد. كان في منا الفلسطيني، وكان في منا الماروني، وكان في منا الليبي، وكان في عنا السعودي، وكان في منا السوري، وكان في يعني كانت خلطة أيضا جغرافية عربية، دينية عربية وجغرافية عربية كانت موجودة بهالإذاعة، وكنا كلنا على قلب واحد، ما كان في لا حساسيات، وكنا في محبة قائمة موجودة. لكن هو عادة القائد أو اللي بيكون على رأس المؤسسة هو الذي يشيع هذا الجو ضمن الإذاعة وخارج الإذاعة، يعني كنا كأسرة واحدة، هذا اللي كنت أنا أشعره، وكل زملائي أكيد بخبروكي بشعروه. يعني كان معنا الله يرحمه رواد طرباي، كان معنا طول بعمره أنطوان أبو سمرة، كان معنا الشباب كلهم، هودي الرعيل القديم الأكبر منا، كانوا هن يحافظوا على هالجو، ودائما في تعاون وفي محبة وفي مساعدة. لذلك ردا على سؤالك أستاذ غادة، ما عاد موجود في الإعلام للأسف. أنا التجربة اللي مريت فيها وأنت معي قدرها، يعني لما أصبحت وزير إعلام، أنا للأسف اللي شعرته بالبداية الحمل علي كانت من زملائي الإعلاميين في لبنان. شو السبب؟ هل السبب مواقفي السياسية؟ يمكن جزء منها، لأنه أنا كنت أخذت مواقف سياسية اعتبرتها أنه هي لمصلحة لبنان، انطلاقا من خلفياتي السياسية العربية اعتبرت أنه مواقفي أنا تخدم مصلحة لبنان. يعني لما دفعت عن سوريا، لما دفعت عن المقاومة في لبنان، اعتبرت أنه هذا أمر يخدم مصلحتنا نحن في لبنان، ومصلحة السلم الأهلي في لبنان، بعيدا عن الحساسيات، حتى لا نقع في المحظور وفي الحرب الأهلية من جديد. هذا كان قناعاتي. طيب في ناس يمكن لاموني على هذه المواقف، يمكن لما أصبحت وزير إعلام في ناس عندهم هذه الخلفيات هاجموني، ولكن شعرت أكثر أنه في انتقادات أو في حملات علي نابعة من الحسد. طيب أنا رجل عملت نجومية في العالم العربي لا أحد ينكرها، بعتقد أنا إذا بكرة بده ينكتب بالتاريخ الإعلامي العربي أنه ما في حدا حاز على هذه النجومية بكل تواضع غيري أنا أو قبلي أنا. لذلك حزت في نفسي أنه أنا رجل إعلامي مخضرم، إعلامي لبناني انتشر في العالم العربي وأحبه العالم العربي، بدل ما الإعلام اللبناني يتبناني ويدافع عني، لا، جزء كبير من الإعلام اللبناني، جزء كبير أقول مش قليل، جزء كبير من الإعلام اللبناني هاجمني وحمل علي حملات ظلم، مش انه حملي مثلا ولا اخطأت بشي هاجموني عليه وانا كنت على خطأ. على كل حال برجع الى سؤالك، انه الجونا اللي كان سائد في ذلك الوقت، هذا الجو التعاضد والتعاون القائم بين الاعلاميين، للأسف لم يعد موجودا في زمننا هذا خاصة في لبنان.
هل من لقاء او ذكرى تعود اليك وتسترجع من هذه الإقامة الطويلة في أروقة مونتي كارلو؟
أكيد أنا التقيت كثير من الشخصيات في خلال عملي في إذاعة مونتي كارلو، والتقيت برجال عظماء. يعني إذاعة مونتي كارلو سمحت لي أنه ألتقي أولا كل القيادات اللبنانية المعروفة، من كاميل شمعون إلى ريمون إدي إلى للشيخ بيير شميل، إلى كل هذه الأسماء الكبيرة، إلى الرئيس رشيد كرامي الله يرحمه. كمان اللقاء المميز كان لقائي بالإمام الخميني لما إجا إلى نوفل شاتو، كان لسه بعد واصل إلى باريس. في مواقف كبيرة، يعني الملك حسين الله يرحمه، الرئيس السادات، رئيس عرفات الله يرحمه، قابلته عدة مرات. مرة ذهبت إليه إلى جنيف وكانت مقابلة إذاعية، اللي كان عم بيسجل المقابلة قال لي يا ريتا كانت تلفزيون، لأنه قد ما كنت استفزه الله يرحمه ياسر عرفات، كان يوقف عن الكرسي ويحكيني يجاوبني هو عم بيحكي ويشبر، قال لي يا ريت كنا عم نصور هالمقابلة. ويقول لي وقتها يا جورج سنصلي معا في القدس على مرمى حجر، سأذهب معك إلى كنيسة القيامة. تعرفي ذكريات كانت لك إذاعة عظيمة، كانت إذاعة مونتي كارلو، وكانت معبر وكانت ممر إلى كثير من الأحداث وكثير من الشخصيات العالمية.
بكل الأحوال لازالت الإذاعة تتمتع بموضوعيتها، وهذه نقطة جدا مهمة، إننا نأخذ كل الآراء التي هي من هذا الجانب أو ضد، المهم أن يعبر الجميع عن أفكاره.
أنا نسيت لك شغلة،
إنه
هذه كتير مهمة، أنا نسيت لك إنه هذه الإذاعة علمتنا الكثير، ولكن أهم شيء علمتنا كإعلاميين، علمتنا كيف تكون الحرية مسؤولة. يقولوا لك حرية الإعلام، إيه نعم كلنا مع حرية الإعلام، ولكن حرية الإعلام لها حدود، تقف عند حدود حرية الآخرين. بقى هذه الإذاعة علمتنا كيف تكون الحرية المسؤولة. إذاعة مونتي كارلو كانت مدرسة بالنسبة للموضوعية، بالنسبة للصدق في الخبر، لأنه كنا نتحرى عن الخبر ونتأكد من الخبر. بعدين علمتنا كيف تكون الحرية محترمة، الحرية مسؤولة.
نحن نشكر معايدتك لنا في مونتي كارلو الدولية سي جورج قرداحي، إن شاء الله بنشوفك في باريس وبتكون كمان ضيفنا لما تجي لعنا. يعني صعب يقول لك أنه ضيفنا، أنت من أهل البيت يعني.
تسلمي روحي، تسلمي ستقادة. تحياتي إلى كل العاملين في إذاعة مونتي كارلو، هودي الجماعة هني الكونتينيوتي تبعنا، هم الاستمرارية تبعنا، وكلهم جزء منا. تحييهم وسلمي عليهم، الله يوفقهم، ودائما هذه الإذاعة دائما متألقة، دائما في المرتبة الأولى بين جميع الإذاعات.
مرحبا من راديو مونتي كارلو.
مرحبا مع فادي مطر.
مع اللقاء مع الأغنية،
مع التحقيق مع الخبر.
مرحبا.
مرحبا.
ذكرتوني بالذي مضى.
مرحبا فادي مطر، اليوم غير أكيد على كرسي غير. آخر يعني غير صحيح. المذيع وغير المسؤول اليوم دائما بالسفر.
صح
بس بتشتغلوا للميكرو يعني
كتير كتير. ايه
شو السحر يعني اللي بتحسه موجود دائما بالميكرو خصوصا مونتي كارلو؟
بتعرف هالشي ما بيتفسر. بتعرف بتحب شخص ما بتعرف ليه بتحبه، وبتحب مهنة ما بتعرف ليه بتحبها. أنا كل عمري أقول إنه أنا بتسلى بشغلي، وهالتسلية بتعطيني فلوس آخر الشهر، شو بده واحد أحسن من هيك؟
ومهنة الواحد بيحبها، يمكن لو ما بيحبها يمكن حتى الفلوس بيغص فيها إذا بدنا.
ما بيضاين يعني كمان.
نرجع شوي للبدايات، فادي كيف تعرفك على مونتي كارلو؟
والله تعرفي عن مونتي كارلو كان من بيروت، يعني لما كنا بعدنا أصغر من هيك شوي.
كنت اسمع كمان
بالسبعينات، ايه كنت اسمع مونتي كارلو، اسمع الله يرحمه حكمة وهبي، اسمع هيام حموي، اسمع جابي الطيف، اسمع علي قداح، اسمع الكل واحلم. ولا كنت بيوم من الايام اتصور انه اقعد وراء ميكروفون راديو مونتي كارلو. بالصدفة لما جيت عباريز اشتغلت بالاعلام، بدأت بإذاعة خاصة وسكرت هالإذاعة الخاصة، ومن بعد هالإذاعة الخاصة انتقلت اشتغلت بالفرنسي فترة طويلة، وسأبت انه اشتغلت بإذاعة فرنسا الدولية. وإذاعة فرنسا الدولية لما انضمت مونتي كارلو، ضمتها الحكومة الفرنسية لإذاعة فرنسا الدولية، الإدارة طلبت مني انتقل لمونتي كارلو، وانتقلت بالبداية
من الفرنسي إلى العربي.
من الفرنسي إلى العربي، اشتغلت كتير فترة بالفرنسي قبل، وانتقلت للعربي، وبالعربي لما صرت اشتغل شوي بالقسم العربي بإذاعة فرنسا الدولية كمان اشتغلت، انتقلت طلبوا مني انتقل لمونتي كارلو. هيك كانت البداية، بدأت كمذيع وبعدين عينوني مسؤول عن البرامج من 2003 إلى 2006، بس انتقلت لمونتي كارلو من 1999.
أوكي، وكانت مراحل يعني متعددة ممكن فينا نقول، وأفكار وبرامج مثل سمعنا مرحبا. يعني هوني كنت عم بتسافر ولكن بدافع تغطية المهرجانات والعالم.
غطيت كتير مهرجانات، غطيت كتير مهرجانات بالعالم العربي بمختلف بلدان العالم العربي. هلأ أنا كنت غطي مهرجانات قبل، لما كنت بإذاعة فرنسا الدولية كان عندي برنامج يعنى بالثقافة العربية بس باللغة الفرنسية، وبهالإطار كنت سافر كتير، سافرت على بلدان المغرب العربي، على بلدان الخليج، على بلدان المشرق العربي. ولما جيت على مونتي كارلو تبعت هالسفر وصرت غطي بالعربي.
حتى كان في سفر داخل أغنية يمكن؟ بعالم الأغنيات
إيه، كانت كتير يعني اشتغل على الموسيقى العربية. يعني أنا كان غطيت مثلا مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة مدة طويلة، غطيت مهرجانات بيت الدين بلبنان، مهرجان موازين بالمغرب، غطيت فترة
أفخم المهرجانات،
من أفخم المهرجانات.
طيب مونتي كارلو يعني البرنامج كان اسمه مرحبا، اللي سمعنا جينجل تبعه قبل مونتي كارلو ما حدا كان يستخدم هالمصطلحات. يعني قديش مونتي كارلو اجت بلغة مختلفة بنمط مختلف. يعني
صحيح صحيح، أنا لما جيت على مونتي كارلو قصة مرحبا حلوة، قالوا لي شو بدك تختار برنامج اسم لبرنامجك؟ قلت أول شيء ما كان عندي فكرة إنه بدي أعالج يعني مواضيع اجتماعية ثقافية فنية. قلت إذا بدي أعالج مواضيع ثقافية فكرت انه ليه ما بسميه مرحبا بكل بساطة، مرحبا، وبفوت بقدم البرنامج، وطلعت هيك الفكرة انه مرحبا. هلأ طول ما انا بمونتي كارلو كان برنامجي اسمه مرحبا، في مرة مدير المحطة قال لي خلصنا من مرحبا بدك تغير لي الاسم. فكرت قال لي فكر، لا مش بوجور، فكرت ورجعت تاني نهار قال لي فكرت بالموضوع، قلت له ايه، قال لي شو بدك تسميه، قلت له مرحبا من جديد. وكان فترة دورة برامج كاملة
سميته أو
صار اسمه مرحبا من جديد فترة. وبس خلصت دورة البرامج رجعنا لبرنامج مرحبا، لدرجة باسم أنه لما بروح على البلدين العربية وبيعرفوا أنه أنا فادي مطر، بتعرف بالإذاعة ما بيشوفونا، أول ما بيشوفوني بيقولوا لي مرحبا. وحتى صار معي عدة أمور أنه أوصل لمطرح بس أقول مرحبا يعرفوني من صوتي.
لديك صوت مميز
بس أنه قديش كانت عن جد يعني هاي المصطلحات مصدر إلهام لإذاعات أخرى. يعني قبل الأف أم كان في مونتي كارلو، إجوا إذاعات الأف أم الخاصة أخذوا من مونتي كارلو، يعني أكيد بطريقة أو بأخرى
أخذوا. كانت مونتي كارلو سباقة. ليش كانت سباقة؟ هلأ لأنه بالبلدين العربية بتعرف، هلأ ما رح ندخل بتفاصيل تقنية، البث على الموجات القصيرة له تقنية معينة، لأنه الموجة القصيرة بتخف الموجة وبتقوى، بتخف وبتقوى، مشان هيك
لازم تحت
ببطء. كان لازم مثلا أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا. ليش؟ لأنه لما بتخف الموجة
ممكن يروح شوية صوت،
بيروح يعني. بتروح كلمة ما بتروح كل الجملة. بقى الإذاعات العالمية كانت يلي كانت تبث على الموجات القصيرة صارت مثل للإذاعات العربية، صاروا الإذاعات العربية عم ببثوا على الأف أم، على الأي أم بالبداية، بس يقلدوا إذاعات الشورت ويف الموجة القصيرة. هلأ لما طلعت مونتي كارلو بالسبعينات بال72 طلعت بنمط جديد، وفهمانين المذيعين انه هن مش عم ببثوا على الموجة القصيرة، لكن فيهم يكونوا مرتاحين أكتر. بقى هالرياحة يلي عطيتها مونتي كارلو ببدايتها للعمل الإذاعي تأثروا فيه البلدان العربية، وخاصة موجة الإذاعات الجديدة اللي طلعت بعدين على الأف أم.
إذن فادي مطر، سندخل بما أنه تحدثت عن الإذاعات العربية، ويعني منعرفك فادي تتنقل أيضا بين الدول العربية وبين إعلاميي الدول العربية، فسؤالنا هو بالتحديد تأثير، هل كان هناك تأثير لهالمدرسة اللي تحدثت عنها القديمة من مونتي كارلو على مذيعين وإعلاميين؟
أكيد، لأنه كانت بعد نعمل كانت سباقة مونتي كارلو يعني لما كانوا بالبلدان العربية المذيع لما يغلط يعملوا يعطوا جزا يعني يخصموا من معاشه من راتبه إلى آخره. إجت مونتي كارلو لا، الغلطة إنسانية، أنسنت مونتي كارلو، أنسنت العمل الإذاعي، يعني صار البرنامج هو قطعة من الحياة بس محطوط على الهواء.
يعني إذا صار في شيء غلطة ماشي الحال، إذا في ضحك نضحك ليش لا؟
صار شي مرة معكم هيك موجة ضحك غريبة على الهواء ما قدرتوا توقفوها؟ يعني
صارت إيه صار, 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 صار كتير إيه.
ما إجاك غرامة
أكيد لا. وبعدين حتى لما طلعت مونتي كارلو بالماضي بالبرمجة الموسيقية كانت تحط أغنية عربية بالبداية، أغنية فرنسية، أغنية عربية، أغنية إنجليزية. وشو السبب؟ لأنه إذاعة مونتي كارلو هي إذاعة عربية، هي إذاعة فرنسية ناطقة باللغة العربية، لكن من واجباتها كانت تبث الأغنية الفرنسية. بس ببانه بالعالم العربي ما بيفهموا كتير الفرنسي، كانوا بدون يبثوا كمان اللغة الأغنية الإنجليزية والأغنية العربية. مشان هيك برمجتهم الموسيقية بالبداية كانت أغنية عربي أغنية فرنسي، أغنية عربي أغنية إنجليزية. ولما طلعت الإذاعة الحرة بعد سنوات عديدة اعتمدت هالنظام، صارت تبث أغنية عربية
يعني
أغنية أغنية سوا
إيه
إذاعة سوا أغنية سوا. شايف هيدي غلطة ما بلاقي خصمولي من راتلي راديو سوا. صاروا يبثوا أغنية عربي أغنية إنجليزي.
نعم نعم. يعني لما بنقول 50 عام فادي شو بتحس؟
منحس بعدنا شباب.
وهيدا يمكن دوام النجاح. دوام النجاح لأنه بتحس إنه أنت بعدك عندك هالعطاء الكتير إنك تقدمه وتشارك فيه المستمعين. ودائما هي من المهن اللي فيها تجدد دائم. عم نحكي عن الأغنية، كل يوم في أغنية، كل يوم في، يعني مع إنه يعني أنا بنقول إنه اختلف شوي المستوى عن الأغنيات الماضية أو عن الفن الماضي.
أكيد أكيد. لقلك هلأ مونتي كارلو، هلأ أنا من 2006 مسؤول عن التدريب بالبلدان العربية بأكاديمية فرانس ميديا موند، هي المؤسسة الأم يلي تابعة إلى مونتي كارلو. هلأ هو عملي بمونتي كارلو قبله بإذاعة فرنسا الدولية هو أغنى مخزون المعرفة فيما يتعلق بالتدريب. هلأ لما بدرب دغري بيقولوا لي منحسك عم بتدرب على طريقة مونتي كارلو.
لأنه في هوية صوتية حتى بالإلقاء لإذاعة مونتي كارلو،
في هوية صوتية، في هوية بالتحرير، في هوية برامجية، في هوية معينة.
طب شو يعني حدا بيحكي مثل مونتي كارلو؟ يعني إذا بدنا نشرح
يمكن هيك مرتاحين،
مرتاح
مع المستمع كأنه قريب. يعني في مستمع الأول قال إنه نحن ما حسنا، يعني مونتي كارلو عندما أتت أو كانت المدرسة خلت إنه المستمع قريب منا.
صح صح.
ما في هال، مش حسوا إنه موجود المستمع معك كأنه هو قاعد.
هيدا اللي قلته من شوي، أنسنت أنسنت، صار البرنامج قطعة من الحياة يعني.
نعم.
هيدا هو السبب.
نتمنى لك كل التوفيق.
شكرا.
مطار يعني نتمنى كمان هيك تكون شي برنامج تستعيد الذكريات.
أتمنى ذلك بس بدك وقت يسمح لي. هو من بعد ما تركت مونتي كارلو بقيت على فترة أعمل برامج من وقت لوقت لما أكون بمكان غطي فعاليات. بس هلأ كل الوقت بسفر، سائبت هالأسبوع هون مشان هيك جيت معكم من حظي أنا كمان. بس إن شاء الله ما حدا بيعرف.
أكيد شكرا شكرا
شكرا لكم.
مرحبا من راديو مونتي كارلو.
مرحبا مع فادي مطر.
مع اللقاء مع الأغنية،
مع التحقيق مع الخبر.
مرحبا.
Since I'm expecting
نتابع سويا مع هذه الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عام على انطلاق مسيرة مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو قبل RMC كما نعرف، وصحيح ودعنا فادي مطر، ولكن يبدو أنه في تعليقات كثيرة على صفحة فادي مطر.
صحيح صحيح،
مرحبا من جديد. مطر ما حبينا
لك مرحبا من جديد، بس يعني هيك
المرة زبطت، مرحبا من جديد
زبطت عن جد. بس حطيت على صفحتي على الفيسبوك انه بدي اطلع معكم، اجا كتير تعليقات وتهاني. مثلا اليسار نداف جعجع مديرة القسم الفرنسي بالإذاعة الفرنسية، اي لكل عام وهذه الإذاعة العريقة بألف خير، وإلى المزيد من العطاء والنجاح في المجال الإعلامي والإذاعي لها ولكل من ساهم في نجاحها. الإعلامي أحمد بن خيال الأف مونتي كارلو المنيرة كانت في وقت ما ثاني أكبر منصة إعلامية تتابع عربيا. في الإعلامية من أستراليا مازنة نعمان قالت كل عام وأنتم متألقون مع الإذاعة التي أرست قواعد جديدة ومميزة في عالم الأداء. أنجليك مونس الإعلامية من الإذاعة اللبنانية قالت كمان أشادت بالإذاعة. المديرة السابقة للوكالة الوطنية للأنباء كمان قالت كمان أشاديت. كتار طالب قاضي أمين رئيس المركز التدريب التابع لاتحاد الإذاعات العربية من دمشق قال كل عام والإذاعة العريقة والعاملون فيها بألف خير. مزار شاهين كمان أشاد بالإذاعة، كتار أشادوا بالإذاعة.
نشكر يعني كل هالتفاعل الطيب من قبلهم.
إيه لور سليمان المديرة السابقة للوكالة الوطنية للأنباء ببيروت قالت كل عام وأنتم وإذاعة مونتي كارلو بألف خير. يعني كتير 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 إجا تهاني للإذاعة،
تحياتنا لهم كلهم يعني.
شكرا لك يا فادي مطر. شكرا. من فادي مطر إلى سعد الصابري، يا أهلا وسهلا، هي من الجيل.
صباح الخير للجميع. أهلا وسهلا.
أهلا أهلا بسعدة. سعدة
سعدك
50 عام عن يعني أنا من بين 50 عاما لي فقط 12 عاما في هذه
كمان.
الإذاعة
كمان 12 رقم يعني
مرة. يعني يدوب يعني تقريبا عمري وشوي
تقريبا أنت أكبر شوي حتى يصيروا
12 20.
كمان كيف دخلتي؟
كانت الصدفة البحتة. أنا كنت باحثة اقتصادية في منظمة اليونسكو، وخلال الجمعية العامة لليونسكو التي تعقد سنويا في الخريف التقيت ببعض الصحفيين، ومن خلال الدردشات يعني ولا مرة فكرت أن أعمل في الإعلام، ولكن من خلال دردشاتي معهم طرحوا علي سؤالا، لم تفكري بالعمل بالإذاعة مثلا أو بالإعلام بشكل؟ أنا يعني مزحة قلت لهم يلا إيدي على كتفكم
بنجرب
بنجرب. وأنا كانت مزحة فعلا يعني، لا وهم أخذوا الشغلة جد وعطوني يعني قالوا لي طب اشتغلي بمونتي كارلو موجودة هنا بباريس. وطبعا مونتي كارلو إذاعة معروفة بالعالم العربي.
بتخوف كلمة أنه الواحد يقول له اشتغل بمونتي كارلو كأنه الموضوع يعني سهل؟
أكيد أنا كنت يعني رغم أني بقدم مثلا presentation باليونسكو كنت قدام كتير عالم، بس يوم ما أجيت بتذكر أنه إيديا كانوا مسقعين أول يوم للاختبار، اختبار إذاعة وأنا مش شغلة إذاعة قبل، وكان تقريبا نص نهار الاختبار بس كتير
والعلامة آخر شيء كانت
كانت مقبولة
العلامة أنه أنا جيت واشتغلت بمونتي كارلو.
مرأتي بالبرامج كمان سعادة بالإضافة إلى الأخبار
كل شيء يعني تقريبا كانت البداية من البرنامج قبل كافي الشو، كان هناك برنامج نيو ويف وميوزيك، كان يتلقى أيضا مكالمات ومشاركات من المستمعين وإهداءات. طبعا قبل كل ذلك مررت بالدورات التدريبية مع فادي مطر.
ضروري.
كانت أول محطة قبل أن أبدأ على الهواء, وهذا فادني كثيرا لأنه بتذكر بالاختبارات بالبداية, يعني كان في بعض الملاحظات أنه الصوت عالي مش صوت عالي, بعدين تعلمت أنه وين كيف نشتغل النفس, كيف نشتغل على صوت القرار, كيف بنتحكم بنبرات الصوت, حتى إمتى بنبتسم وإمتى ما بنبتسم, يعني وكيف ما كنت بعرف أنه ممكن المستمع يحس فينا إذا كنا زعلانين كشرين مبتسمين كل هالشيء.
ففي منهم يعني في منهم طبعا متعين أو صحفيين بيبدأ يعني منلاحظ أنه إذا هو حزين باين على صوته
تماما,
وهذا يمكن ما لازم يحصل لأنه المستمع ما له دعوة
باللي عم بيصير بمشاعرنا ومشاكل,
إلا إذا كنا مرضى كتير. هذا أكيد حيبين.
الإذاعة علاج, وهذا يعني أنا عن تجربة أنه مجرد ما فوت من باب الاستوديو خلاص يعني كل شيء هموم أو مشاكل أو وجع برا خارج,
لازم يرمى خارج
هيام
حموي. يعني هيام حموي كانت موجودة أكيد بالإذاعة, كانت أو بتقول دائما أنه الدخلة على الهواء مثل أليس اللي داخلة على بلاد العجائب. هي كانت وصف.
وعلى ذكر هيام يعني من أجمل التعليقات أو الإطراءات التي سمعتها هنا في إذاعة مونتي كارلو الدولية من بعض الزملاء من بينهم نايلة صليبي وغيرها, كانوا يقولون لي في البداية بتذكرينا بهيام حموي.
أوكي.
فهذا الإطراء كان كتير حلو يعني بالبداية أنه هيام حموي من الأسماء حموي الأسماء الكبيرة بمونتي كارلو.
بعتقد يمكن التجربة اللي عم تحكي عنها سعدة الصابري جدا مهمة, لأنه عندما يدخل جديد عنصر جديد إلى إذاعة هكذا عريقة وفي أسماء كتير كبيرة, دايما في خوف لدى الجديد إنه هل يا ترى حيحتووني, هل حيشجعوني, هل 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 هل. فشعرت بهذا الأمر عندما دخلتي كمان سعدة؟ يعني
شعرت فعلا, لأنه إلى اليوم لا أستطيع أن أجد فرقا بين إذاعة مونتي كارلو وبين بيتنا. أنا بالنسبة لي الاثنين واحد, كأنه بيتنا وبيت خالتي.
وبتقضي هون الساعات أكثر يعني أنا بأجبون
وهون بقضي أكثر من البيت. فلهذا السبب لا بحس انه كل حدا بإذاعة مونتي كارلو هو من
اشتغلتي
من
في الليل, اشتغلتي في النهار. من البرامج من الأغنية إلى الأخبار, اقتصاد طبعا
مرت بالاقتصاد, قدمت برامج ثقافية, نزلت عملت ريبورتاجات من الشارع مختلفة, عملت مقابلات. يعني بتذكر أول سنة سنتين عملت مقابلات مع يعني أسماء, كان علاء الأسواني في ثاني سنة من سنوات عملي في إذاعة مونتي كارلو, بعدين بعض نجوم ستار أكاديمي مثل نصيف زيتون مثلا.
كانوا كله بالبدايات أيضا,
كله بالبدايات. فلما بتذكر أنه إيه كنت بنحط, بس أنا من نوع أنه بقبل التشالنج أنه بتعملي كذا, إيه بعمل حتى لو أنا من جواتي خايفة أنه كيف رح تعملي. أنا هيك عم بحكي مع حالي, بس على أرض الواقع لا.
شو شعورك لما بتعرفي أنه في 10 مليون مستمع لإذاعة مونتي كارلو أسبوعيا؟ يعني كيف بتحسي بهذا الرقم؟
نحن محظوظون بهذا الرقم بصراحة, يعني أن نكون مسموعين من قبل كل هؤلاء, وهذا أيضا يضعنا أمام يعني اختبار يومي, وكمان أمامنا واجب من واجبنا أن نحترم هالعشر ملايين يعني.
طيب سعد الصابري, أيضا ببرامجك الإخبارية, وأنا أريد أن أتوقف قليلا عند النقاشات اللي هي في هذه البرامج. هناك نقاشات في أسماء وفي ضيوف, يكون الواحد ضد الآخر. هون على الصحفي أن يكون سيد الموقف بشكل يدير الحوار والندوة بشكل متوازي بعيدا عن شعوره الخاص بموضوعية. طبعا ومعروف مونتي كارلو الدولية بموضوعيتها وبفتح المنابر للكل
لجميع.
كيف تتصرفين في حال صار في خلاف جدا كبير, وأكيد يمكن حصل معك هذا الأمر, أن تعيد التوازن إلى الطاولة إذا جاز التعبير؟
هي من المهمات الصعبة جدا, خصوصا إذا ما كان الضيفان مثلا من وجهتي نظر مختلفتين تماما. فحصلت معي مرة وأحد الضيوف ترك
الهواء
تماما
زعل يعني.
نعم لأنه يريد أن يكمل فكرته، ولكن بعض الأشخاص لا يستوعبون أننا لسنا منبرا لأحد، لا يمكن أن يعبر عن جميع أفكاره وأن يروج لكل الإيديولوجية التي يحملها. لا، هو هنا لمناقشة فكره، وعليه أن يلتزم بالوقت
المحدد
بأن هناك تداول للنقاش بين ضيفين. فهذه ما هي من أصعب المهمات، ولكن ربما هدوء المذيع، محاولة أيضا أن يفرض احترامه على الضيفين، أيضا ما قبل الهوى، التواصل مع الضيفين كذلك مهم جدا، يعني الحفاظ على هذه العلاقة الدائمة والمستدامة مع الضيوف.
كل حد يعني بيعرف الشخص من سيكون مقابله يعني تماماً. فهو حيتقبل ويكون موضوع
خلال تحضير النقاش. نعم. عند الحديث مع الضيف يمكنه من خلال حتى ولم لم يكن يعرف سعد الصبري ويعرف مونتي كارلو الدولية والتوجهات مونتي كارلو أو يعني روح مونتي كارلو الدولية، ولكن ربما لا يعرف بالخصوص سعد الصبري، يعني أتحدث معه خلال الدردشة يمكنه التعرف علي، وبهذه الطريقة يمكن أن يفهم أنني لست هنا لكي أحرجه أمام المستمعين أو لكي أضعه في موقف يعني هو لا يستحب أو لا يريد أن يكون في هذا الموقف.
وهي في ناس صعب عليهم يتقبلوا فكرة الموضوعية بكل الأحوال أو الحياة.
بالتأكيد في ناس يعني لا يتقبلون ذلك، بالعكس يعني بالنسبة لبعض الضيوف أتهم أو تتهم الإذاعة إذا جبت ضيف من توجه معين وجبت مقابيل الضيف من التوجه الآخر بالضرورة فنحن كأنه أعداء له أو نروج للطرف الآخر، وهذا يعني سمعناه كثيرا وتكتب بعض أحيانا المنشورات على الفيسبوك. ولكن ما لا يفهم لدى البعض هو أن مونتي كارلو الدولية هي تفتح الباب للجميع، نستمع لجميع الآراء ولسنا نحن من سيصدر الحكم الأخير.
ورأي الضيف لا يقص يعني. نعم. لا يحذف. طيب سعدة، شفتي فيديو مذيعة البي بي سي اللي كانت عم تضحك على الهواء خلال نشرة الأخبار، بما أنه بتقدمي نشرة أخبار؟
صار معك هيدا الشيء؟
نحكي شوية كواليس
على الهواء؟ يعني. على الهواء لا، يعني رغم كل المحاولات أحيانا بعض المحاولات الشريرة
بس هون بين مزاوية يعني شريرة طيبة
شريرة طيبة هي فقط للمزاح يعني بعض محاولات أحيانا للمزاح فقط يعني حصلت محاولة لكن في البدايات يعني والكل أيقنة أنه لا سعدة يصعب تضحك على الهواء.
أوكي أديه بتضحك غير الهواء
تحت الهواء ضحوكة كتير يعني
صاحبة نكتة كمان ومزاح دايما سعدة
تماما، ولكن على الهواء لا، ولكن ممكن أي تحت الهواء بين الأخبار ممكن أنه في كلمة تجي بالكاسك مثلا، لكن
انه بتعذريهم اللي بتصيبهم هالموجة على الهواء.
اكيد اكيد بعذرهم يعني لانه في اشخاص صعب انه يتمالكوا نفسهم، هي قدرات يعني
وأحيانا بصير شيء بيضحك يعني صراحة
يعني حد هلأ بمنطقة ما صار شيء بيضحك
خصوصا هي بالأخبار هي خصوصا. هل ستحضرين بمناسبة 50 عام على احتفال مونتي كارلو الدولية، هل لديك برنامج خاص بهالإطار؟
اليوم على الساعة 1:30 بتوقيت باريس في نقاش مونتي كارلو الدولية، هي إحدى فقرات الساعة الإخبارية ساعة الظهيرة، سنخصص هذه الربع ساعة للإذاعات، موقع الإذاعة اليوم في خارطة الإعلام، انطلاقا من 50 عام عمر مونتي كارلو الدولية، كيف كانت قبل 50 عاما، هل اليوم لا تزال الإذاعة ونحن نحارب ونصمد يعني والكل بشهادة الجميع أن مونتي كارلو الدولية بين الإذاعات القلائل التي تصمد في وجه
كإعلام
دولي وكراديو تحديدا إذاعة، وإن كنا اليوم انتقلنا إلى الإذاعة المصورة، ولكن رغم ذلك نحن يعني صامدون في خضم وجود فضائيات، في خضم وجود السوشيال ميديا وكل البدائل المتوفرة لدى المتابع.
يعني هلا نتركك تعودين الى غرفه الاخبار
رح تحضر نشره الاخبار
لازم يعني بس لازم تشوفوا سعدة لما بتحضر، بما انه نحن مكاتبنا جنب بعض يعني جيران.
الو انا سعدة الصابري.
لازم تشوفوها هي لما كمان بتحضر سعدة، كيف بتكون جديه على فكره، احيانا فجاه بتكون عم تضحك فجاه بتصير جديه
اضحك مع بس ثم مرحبا سعدة الصابري من مونتي كارلو، هل يمكن ان تكون معنا؟
شكرا سعدة الصابري،
شكرا
لضحكتك كمان.
أضحكتوني وفرحتوني، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك يا رضا.
وهذا يا الله يا الله يا الله
هذا صباح الخير
نايلة صليبي،
صباح اليوبيل الذهبي،
اهلا وسهلا فيك.
كلنا مذهبين لحظه،
كلنا مذهبين
ولا حسنا شلت الماسك.
ايه مش هيك
قلنا زمان من قبل كوفيد ما شفنا اسنانها لنايلة، ما تغيرت
ابتسامتها. ابتسامتها
بس شغله صغيره، بس مش انا اللي بلشت التكنولوجيا، وليد عباس اللي بلشت التكنولوجيا ببرنامج جاليليو. كانت التكنولوجيا بشكل عام، يعني التكنولوجيا الفضائية الى اخره، انا دخلت. اجا وليد، وليد تعال وليد
يلا منكون. يعني بتقول وليد عباس، كان بما انه وليد موجود، وليد عباس على اول من برنامج تكنولوجيا، بس نايلة صليبي كان لك دور.
نعم، بدخل على انفورماتيك، على المعلوماتي، على
الانترنت، المحتوى العربي كمان. يعني نايلة، المواضيع اللي كنت تتناوليها ولا زلتي ما منلاقيها بالمحتوى العربي، يعني لا ولا لا على الاذاعات
اكيد, أكيد
حتى.
هلا تطورت الامور، بس خلينا نعطي ما لقيصر لقيصر، ونقول انه وليد عباس كان هو اول شخص بإذاعة مونتي كارلو قدم برنامج عن التكنولوجيا بشكلها العام. وكان اسمه البرنامج جاليليو.
جاليليو
وليد موجود هون، اسألوا
وليد عباس.
ده من أصلك يا نايلة. لا لا كنا بنقدم، كنا بنقدم، استني امتى الكلام ده؟ كان في
95
كنا عاملين برنامج علمي انا وحسان تليلي، وكان الاتفاق انه نصه علمي عام بيعمله كان حسان، وانا كنت بعمل النص الثاني عن المعلوماتية. كان برنامج اسبوعي وسميناه جاليليو، يعني
جاليليو يلي كان
طبعاً الارض كروية،
الكروية. ونحن اكتشفنا الماء السخن بعدين. لا بس انا
بعده مستمر.
بعدين انا ليش دخلت على وليد وحسان، انه بهالفترة هيدي كان بلشت شيء اسمه السيدروم التثقيفي والثقافي والالعاب، فكنت اعمل لهم مثل فقرة صغيرة باخر البرنامج عن كل شيء من هالاسطوانات المدمجة اللي كان فيها برامج تثقيفية، اللي كان فيها تفاعلية، اللي كان فيها
الالعاب والبرامج برامج.
ومن هون انطلقت فكرة انه ندخل بقصة الانترنت، بقصة يعني الاي تي،
الانترنت
المعلوماتية، الانفورماسيون دو تكنولوجي. يعني مبدئيا هي الاخبار المعلوماتية يلي تدخل حياتنا. وانا بتذكر منيح وبتذكر مع وليد، كنت انا لما كنت بسكرتيرية التحرير، كان عنا سنة 95 كان عنا بوست واحد موصول على الانترنت.
كان بوست واحد فترة،
ومن فترة بلشت
كنتوا تتنوبوا عليه.
ما كانش البرقيات، لا بالنسبة للاي اف بي وكانت الانباء الفرنسية على سبيل المثال، البرقيات كانت بتيجي على التيكر لسه زي زمان، يعني ورق ونقطعه ونعمل. وبعدين ابتدت تيجي على الانترنت، على الكمبيوتر، بس الكمبيوتر مش موصول بالانترنت،
كان فقط موصول بوكالة الانباء.
بعدين حصل تطوير بعد جاليليو، انه قلنا هنعمل لأ برنامج عن المعلوماتية، لان الموضوع طبعا بين ان نايلة دخلت بالفقرة بتاعتها والموضوع ابتدى يتطور
وبعدين العالم تقدم وتطور والتكنولوجيا صار الى موقع ودورة.
قلنا هنعمل برنامج اسبوعي لمدة مش فاكر ساعة يمكن او حاجة،
كان ساعة
بس عن المعلوماتية، وتعاوننا فيه انا ونايلة وقتها. وبعدين جت فرصة، يعني ربما ايه بيقول لك تكرهوا شيئا
وهو خير لكم.
جت فرصة، كان في نوع من الاعلان، في شركة كانت مستعدة تعمل اعلان في مجال من هذا النوع، فطلبوا مني في الإذاعة ان تبقى يوميات، ما يبقاش برنامج اسبوعي ساعة، وانما تبقى يوميات 5 دقائق بس. ده كان شرط الاعلان. يعني وقتها انا يعني اتضايقت جدا وزعلت جدا بين ان عندك برنامج محترم ساعة
بين 5
وكنت متصور كده انها كيوميات، دي يعني نزول او انتقاص من المستوى. بعدين الحقيقة لما ابتديت اعملها وابتدت فعلا تجد شعبية، وان يبقى موضوع واحد بالصبح كده بيلفت نظر الناس، اكتشفت انه لا بالعكس، اليوميات يمكن اوقع حتى من برنامج اسبوعي. وبعدين
انا ونايلة نزلنا 3 دقايق
قصدك برنامج ايميل.
ايميل وصاحب الاسم برضو عشان نعيد الامور حقها، جون بيير كوستانتين كان بيقدم اياميها برامج هو، وانا فاكر اياميها ما كنتش اعرفه كويس لسه، بس بيقدم برامج وتلفزيون ومش عارف ايه، فمعديين في الكلورة انا مش عمال الاقي اسم، يعني انا عايز اسمي يمشي عربي واجنبي وكل حاجه. فلقيته قلت له انت بتاع برامج وبتاع، قول لي لقي لي اسم كده يمشي عربي، يعني تكون كلمة بتستخدم بالعربي من غير مشاكل. فهو اللي وقتها قال لي إيميل
ولا زال بس هلا خلاص صار
لا خلاص.
طيب يمكن لأنه عم يدهمنا الوقت وفي عنا الزملاء. نيلة من شكرا أولا، يمكن لأنه هو وليد عباس هلا حيرجع إلى موقعه
بقاعة التحرير
عنده نشرة رئاسة التحرير.
نعم شكرا وليد عباس. نيلة يمكن كمان سريعا بنقول انه في تجربة كتير كبيرة، ومثل ما قال وليد انه دخلته بقى وصار في برنامج متخصص بهذا الموضوع بالعالم التكنولوجي المتطور، واللي بيعم يفرض عليكم انه تكونوا حاضرين بقوة.
يعني هذه بهالفترة اللي رجعنا فيها كنت انا على جانب الإذاعة كنت اخذت عملت تدريبات لكيفية انشاء مواقع الانترنت وكيفية ادارة مشاريع الانترنت، يعني إنشاء موقع ويب، البرمجة المعلوماتية لا إنشاء موقع ويب. فكل هالأمور هيدي خلتني أخذ فكرة أهم وأعمق على كيفية عمل شبكة الإنترنت بالتحديد، وكيف يشتغل موقع الويب وشو تأثيره بالنهاية على حياتنا اليومية. وفعلا من وقت اللي بلشنا لليوم، يعني نحن شهدنا ولادة شبكة الإنترنت، شهدنا كيف تطورت، كيف دخلت على حياتنا، كيف دخلت غيرت كل مفاصل حياتنا. اليوم ما فيك تكوني ببلد معين حتى بأقاصي أفريقيا إلا ما يكون عندك، أو بالصحراء إلا ما تكون أنت عندك مفروض تدخلي على الشبكة على الويب أنك تتعاملي.
وما ننسى نيلة أنه دخل بالعمل الإذاعي، يعني كمان إذاعة بدون إنترنت ومواقع تواصل اجتماعي ومحتوى،
يعني بس لخبرك شغل، يعني أول مثلا أول أنا برنامج عملته كانوا بتذكر مع الأستاذة الكبيرة ومعلمتنا كلنا في الفن الإذاعي ست هيام حموي، اللي وقت أول مرة بتذكر عملت حلقة معها كان ببرنامج يحيى الراديو عن CNN. فعم بعمل عن CNN، يعني ما فيكم تتخيلوا فترتها ما كان في انترنت. يعني أنا رحت اشتريت كم هائل من المجلات والصحف إلى آخره لا تتحدث عن CNN، وقت عملت البرنامج عن CNN خلال 20 دقيقة تحدثنا، بينما هلأ بتفوت على الانترنت تعمل خمس ثواني بيكون صار عندك كل المعلومات اللي بدك إياها. فمن هالناحية هيدي، وبعدين من ناحية تانية كانت كتير مهمة إنك تشوف مخاطر الانترنت وفوائد الانترنت يلي الناس ما بتنتبه لها. فهيدي هون كان دورنا نحن انه نوعي الناس شو هو بفعلا، شو هي شبكة الويب، شو هي خدماتها، وشو كيف نحن نستخدم هالخدمات بشكل واعي حتى ما نوقع ضحية هلأ اللي يعني عم نشوفها اليوم بكل سهولة شعوان وين واصلين.
نعم نيلة صليبي، يعني احنا سنشكرك دايما انت معنا بذا جيج مومنت.
اليوم حكينا عن إيلون ماسك،
اليوم نحكي عن
هذه الأسبوع المقبل يعني.
بالعلاقة مع التكنولوجيا، بما أنك حكيت عن هي محموي فهي كمان نحن كتير منوجه لها تحية ورح تكون ضيفتنا هيك بتسمعي.
صباح الخير غادة، وصباح الخير كل الأعزاء الموجودين معك. طلبت مني مشاركة فكتبت ما يلي، لم أنجبها لكني كنت حاضرة عند ولادتها. كانت طفلة جميلة مكتملة الملامح، أطلت على الحياة بنظرات مفعمة بالذكاء والفراسة. ألقت التحية ثم ابتسمت وغلت الضحكات، فامتلأ الأسير بالأنغام والأخبار، الأخبار المرتكزة على الحقائق والمغلفة بالاحترام. هكذا كانت قبل 50 عاما، ولكم عاصرت من المشقات وواجهت من الأعاصير، لكنها لا تزال هنا تجول بناظريها في أحوال الدنيا، تقوم بأداء عملها بين منافسيها، تفرض الاحترام على متابعيها فيبادلونها المحبة، واليوم يهنئونها بعيدها 50. يوبيل ذهبي أسعدني أن أكون جزءا منه لمدة 2 أكثر بقليل، أي منذ الولادة الأولى وحتى ذلك اليوم من العام 1992، يوم أخذني القدر إلى عوالم أخرى، لكنها لم تنسني سنوات من التعلم الدؤوب الشاق والممتع مع صانعي مجدها الأول، ألمع الأسماء في عالم الإعلام، الأستاذة سناء منصور والأستاذ أنطوان نوفل، لهما محبتي الدائمة واحترامي الكامل، وتحياتي لكل من تابع المشوار بعد أن تم تعديل الاسم من راديو مونتي كارلو إلى مونتي كارلو الدولية. وهديتي في هذا العيد 50 مقطع من برنامجي الأخير الوداعي في مارس آذار 1992، وشكرا لإصغائكم.
إخواني اسمحوا لي بكلمة. صفحات من يوميات مذيعة في باريس. صفحات كتبتها لكم هيام في راديو مونتي كارلو على مر الأسابيع والشهور والسنين. الاثنين 16 مارس آذار، منذ عدة أيام وكلمات أغنية واحدة تحتل المساحة بكاملها من عقلي ونفسي وتفكيري.
أنا صار لازم أودعكن وخبركن عني، أنا كل لصة لو منكن ما كنت ببني، غنينا أغاني عورة غنيت لو
احدى وعشرون سنة مرت على ذلك اليوم الذي دعيت فيه لاكتشاف ما غدا بعد ذلك، محور اهتمامي وأيامي راديو مونتي كارلو. إنها إذاعة جديدة، قال لي محدثي، وستنال شهرة واسعة، ولم يكن مخطئا. كان هذا أول عهدي بمونتي كارلو. في أول عهدها كانت بعد تجربية تجرب جهاز بثها الرابض على تلة في الجزيرة القبرصية كما تجرب أصواتنا. بقلب حائر بين خفقة ورعشة دخلت المكان، المقر الأول كان يقع في الطابق الأخير من مبنى برجوازي ضخم في الدائرة الثامنة من باريس على مسافة خطوات من حي الشانزليزي. دخلت وكأنني أخطو في منزل أليف مشرق باللون الأبيض الذي يكسو الأرضية والجدران والسقف المائل كما في مراسم الفنانين البوهيميين. أسطوانات ارتصت في زاوية، بعض أجهزة للتسجيل ومايكروفون، ورجل مسن يرحب بي سلام يده فيه عزم وإصرار وحنو، وشاب وسيم مساعده يبتسم لي مشجعا إذ شعر برهبتي وخوفي. جلست أمام الميكروفون، تنحنحت قليلا وسجلت الجمل المكتوبة في الورقة. إحداها تقول: هنا راديو مونتي كارلو، نحن نبص على الموجة المتوسطة 243 مترا، أي 1232 كيلو سايكل. هل تستمعون إلينا بوضوح؟ اكتب لنا إلى هذا العنوان: إذاعة مونتي كارلو، صندوق بريد 128، إمارة موناكو. هكذا كانت البداية، بداية الإذاعة وبداية حكايتي مع ولع العمر. هذه الإذاعة التي شهدتها وليدة وهي اليوم شابة يافعة ستحتفل قريبا جدا بمرور 20 عاما على بدء بثها الفعلي. في ذلك الزمن البعيد والماسل دائما في الذاكرة بدأنا نسجل أول برامج المنوعات. كانت نجمتنا الساطعة سناء منصور تقدم لعشاق صوتها الأخاذ وحضورها الجذاب حلقات برنامجها تحية وبعد، الذي ذاع صيته بعد ذلك لدى الفوج الأول من مستمعينا ولدى أفواج عديدة تلت. وكانت المذيعة الناشئة هيام تحاول أن تكون على قدر المسؤولية ببذل كل ما يلزم من جهد وطاقة لتحقق الوعد الذي حمله عنوان أول برنامج، برنامج اقترحته الإدارة آنذاك بعنوان أحلام ذهبية. الأحلام الذهبية كانت عبارة عن أغنيات حالي ما تبث في آخر الليل، الحلم والسهر والليل والأغاني والموسيقى، وفوق كل هذا الكلمة، هكذا كانت حياتنا الإذاعية، الكلمة التي تهدهد، تهدئ، تواسي، تعافي، تعلم، تعلن. الكلمة كانت ولا تزال لها قدسية، تفرض الصدق والأمانة في قولها والاستماتة في الوفاء لها. هو ذا الخط الذي سعيت إلى السير عليه، وهو الخيط الذي جمع كل ما قدمت من برامج على شارات موسيقية مختلفة، من برامج الصباح مع رفيق الطفولة الإذاعية أطوان بارود كما يحب أن يسمي نفسه، إلى 5-7 فترة الصباح الأولى سنوات عديدة كنت أصحو فيها معكم ليحلو نهاري، ثم جاءت السهريات، ويوم اهتديت إلى حبكم للاتصال والتواصل بين بعضكم البعض وكذلك معنا، كان بنك الصداقة الذي لم يشهر إفلاسه أبدا بفضل وفائكم. والكلمة التي تقرب بين الثقافات في معانيها جاءت في برنامج أغاني ومعاني، ثم كان الباب المفتوح الذي سمح لنا بالخروج إلى الدنيا، والميكروفون رفيقنا في الجيب بعد بنك الصداقة، افتتحنا سوقا للنغم وبورصة للأغنيات، حتى أننا جعلناها تتنافس في مباريات وماتش ومزاد وما شبهها من دوري. شحذنا زناد الفكر، فإذا به يطلق الضحكات والقفشات في سوبر بينجو مع باقرة الأنس وفرسان المرح. المعلومة المفيدة في أبهى حلة جاءت في كلمات تقاطعت أو حسبت كما لم تحسب من قبل مع كل الزملاء الأعزاء، وإذا اكتفت فخرا أحيانا كانت حلوة وبس. مذيعة باريسية روت في يومياتها بأمانة صحفية تمنتها مثالية كل ما سمعته من أولئك الذين وثقوا بميكروفونها وأسروا له بمكنون القلب. وبما أنني أحب المسابقات، فقد تعاون مقصي مع مقص نايلة حتى ساعة متأخرة جدا من ليل أمس لإعداد المونتاج التالي. لمحبي تحدي الفكرة والذاكرة، عشرات الأسماء تم انتقاؤها لا على التعيين، همسات صاحت ضحكات غنت لميكروفون المذيعة الباريسية. وإذا أحببتم حاولوا اكتشاف أكبر عدد من هذه الأسماء لعلكم تفوزون بتقديري الأبدي. هذا ما تبقى لدي من جوائز مع خالص حبي ووفائي.
حياتك بلاش الاسم وبلاش كمان العنوان،
تبقى فزورة.
خليها فزورة.
مين؟
مين في قلب نجلة فتحي؟ على مو هو من أهم ميزاته أنه طيب القلب.
هو بيكرموا الكهل اللي جواه، يعني أنا ساعة أحس أنا طفل، ساعة أحس أنا شاب لسه صغير صبي، وساعة أحس أنا رجل كبير قوي.
أنا الحقيقة ما لقيتش صعوبة فيها، لأن أنا من عندي كان مثلا 25 سنة يوسف وهبي كان بيديني دور أم لناس أكبر مني، لأن مثلا كنا بنبتدي الفيلم وإحنا صغيرين أنا ويوسف وهبي مثلا، وبعدين بنكبر وبعدين أولادنا بيكبروا.
الخوف.
بتخاف من شو؟
أنا ما بخافش، لكن بشوف الخوف في عيون كتيرة.
إيه شو حكينا عن القصة؟ مو فترة نحكي عن الحب، يعني بالمرحلة اللي الناس عم بتموت، مثل تعرفي مثل أفلام كوبوي، وتشوفي غير عم يوقع قتلة، فبعدين ما عاد في موضوع حب، فكيف بدنا نحكي عن الحب؟
يعني لما بنقعد في المدينة الكبيرة مرات بنلوص، بتلاقي 100 موضوع لحد لما توصليهم انه اللي مش نافعنا واللي تعبنا هو الموضوع الفلاني.
وعن غير قصد جاء التسهيل من كتبي تحمل اسم دمشق، وداعاً يا دمشق، مجموعة قصصية، دمشق يا بسمة الحزن، المانوليا في دمشق عنوان إحدى المحاضرات.
طبعاً مدينة القاهرة واضحة جداً في أفلامي، يعني معظم أفلامي مدينة القاهرة مدينة خاصة جداً جميلة، فيها خليط، فيها عبس، فيها حياة متدفقة، فيها جنون.
حرف الحاء. أنا بحب الحمار قوي. هو ده أول حاجة ممكن أفتكرها، لأنه طيب جدا وحمل الأسية زي ما بيتقال.
هناك شيئين مهمين لازم نفهمهم في هذا الوقت، أنه بغض النظر عن كل التقدم العلمي والتكنولوجي، عن كل ما حصل في النواحي العلمية في 25 سنة الماضية، فنحن في العلم ما زلنا نحبو. هناك أشياء كثيرة جدا تحصل على الأرض لا نفهمها ولا نستطيع أن نتعامل معها حتى نفهم.
حيث أنني وجدت أنه العود مو كافي في هذه اللحظة اللي كنت فيها، فأعطيت صوت بشري أيضا حتى أضيف حس مضاعف، صوت وأصابع ومنابع من حس إنسان واحد.
والله أطول سهرة كانت هي بفنزويلا بكاراكاس، 10 المساء 8 الصبح وقفي وحدي.
بسم الله.
هذا الرقم القياسي.
عشان كده مهمة قوي ان الاداري يكون مذيع ويكون لامع، عشان كده بقولك
يعني انت بتاخدي الناس اللي عندهم كفاءه فنيه وتحوليهم يعني هو مش اداري يعني بتاع الحسابات، طبعا بتاع الحسابات مش المفروض يبقى مذيع وخليه غير، هو حر يغير زي ما هو عايز، دي مش قضيتنا.
اني انا بكون مريض، كن ايام حرارتي 40 بس بطلع على المسرح وبقول له انا لا دواء ولا حكيم ولا اي شيء راح بروقني الا المسرح، وبطلع وبغني وبتلاقي العرق عم يتصبب مني، وكأنه رب العالمين عم يعطيني هيك شغلة انه هيدا الدواء لك يلا روح، هيك بنزع المسرح ما اشبني شيء بنزل فريش. عرفت كيف؟
في رأيي كان ان هذا اللقاء يعني يحمل السعادة للروائيين العرب والروائيين الفرنسيين، وقد حييت باسم دمشق باريس عاصمة الفكر وعاصمة النور، وقلت أن الرواية العربية تتقدم كجنس أدبي لتأخذ دورها الأرفع بين الأجناس الأدبية الأخرى.
الأيام عم تغرق بهالأيام، والكلمة اللي كانت تجي وتروح غرقت بهالطوفان، ماتت على شفافي وحدي أنا والليل عم يزحف على كتافي.
في مثل هذا الشهر قبل 50 عاما هجم علي الشهر، لم يطرق الباب ولم يستأذن ولم يطلب موعدا سابقا ولم يتكلم معي بالتليفون، وفجأة وجدته في وسط الغرفة جالسا على حقيبته الجلدية الضخمة كغجري ضائع العنوان.
أعلام وأعلان وحب وفانتازيا ويحيى الراديو.